ضعيف أو فقير أو كذا، أو الكف عن الأذى، أذى الآخرين كما قلنا، ولو بإقدام يسير. الإسلام يعرف الله سبحانه وتعالى باعتبار أن له رحمة كبيرة، حتى بعمل يسير الله سبحانه وتعالى يفتح للإنسان أبواب كبيرة. مثلا من يرفع حجرا عن طريق المسلمين، عن طريق المارة، ربما يتوجب عليه الجنة، ربما يستحق الجنة بهذه السهولة، بهذا العمل الخيري اليسير. الله سبحانه وتعالى يعطي الأجر الكبير، كما كنا نقرأ في أدعية شهر رجب: يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير. فنبدأ من اليسير، من القليل، وهذا اليسير القليل إن شاء الله يتزايد ويصير كبير ويصير تحول كامل في أنفسنا، في الناس الذين أطرافنا، في البيئة اللي نحن نعيش فيها، وكمان يؤثر على العالم ككل
إن شاء الله. نسأله سبحانه وتعالى أن يشملنا حقيقة هذا التغيير الإيجابي نحو الأفضل ونحو الأحسن، وكما تتفضلون نكون مفيدين حقيقة للمجتمع إلى جانب الفائدة الفردية التي نحصل عليها من هذا الشهر المبارك. تحية طيبة لفضيلة الشيخ الدكتور عباس براتي، الباحث الإسلامي وأستاذ الحوزة العلمية من قم المقدسة، كنتم معنا. شكرا جزيلا لكم شيخنا الفاضل.
وأنا بدوري أشكركم على توفير هذه الفرصة. يحييكم
الله. مرحبا بكم، في أمان الله. الله سبحان الله، الله حمدا لله، 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 الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله يا برهان، الله يا سلطان، الله يا غفران، الله يا سبحان، الله يا سبحان، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله. أهلا ومرحبا بعودتكم أحبة الخير والإيمان حينما كنتم، نحييكم مع إذاعة طهران ولقائنا مع الصائمين في الأوقات التي تكون مباركة حقيقة وفرحة لدى الصائم، خاصة أوقات الإفطار المباركة. تستجاب الدعوات كثيرة في هذه الأوقات الطيبة. لا تنسونا وسائر الأحبة المستمعين الكرام أيضا من دعواتكم الفاضلة في هذا الشهر المبارك. حقيقة العوائق تحدثنا التي تأتي أحيانا تحول دون التغيير لدى الفرد. هناك بعض المعوقات تعترض هذا التغيير، كخوف الإنسان منه من حيث إمكانية تقبل المجتمع والبيئة المحيطة به لهذا التغيير أم لا، خشية الشخص الذي يرغب في الهداية والتوجه نحو الصواب والابتعاد عن الأخطاء ليصبح حديث الناس من حوله، يعني بالإضافة إلى أصحاب المصالح الذين يبتعدون عن التغيير كي لا تتعطل مصالحهم. لكن غياب وضوح الرؤية في التغيير هي أيضا من أبرز هذه المعوقات. شهر رمضان هو خير زمان لوضوح هذه الرؤية، بما أننا لازلنا في بدايات هذا الشهر المبارك، فإن التغيير يجب أن يبدأ الآن بإزالة العوائق التي تعيق هذا التغيير. تقف أمام الأرضية اللي نريد نغير فيها جهاد النفس وعدم الاكتراث لأحكام الإنسان، الناس مثلا، أو أحكام الإنس، بل علينا أن نتقدم، والتقدم منطلقين من كتاب الله وأحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأئمتنا الأطهار سلام الله عليهم، خصوصا في هذا الشهر الكريم والمبارك. التغيير يكون نحو الأفضل طبعا مع الحفاظ على المبادئ التي كانت موجودة، لكن إزالة الأمور السلبية وتصرفات والسلوكيات الخاطئة من حياتنا لكي يتغير الإنسان من السيء إلى الحسن، من الحسن إلى الأحسن، من خلال الانطلاق بقيمنا بتعاليم ديننا ونبينا وأهل البيت عليهم السلام. والتغيير السلبي هو تغيير الإنسان من السيء إلى الأسوأ، أو من الحسن إلى السيء لا سامح الله، ونستجير بالله من هذا التغيير. الحفاظ على المبادئ والدين والتقاليد التي سار عليها آباؤنا وأجدادنا من الناحية الإيمانية لا يعنيها أن هذا شيء سيء. التغيير ليس بما هو قديم وصحيح والإتيان بما هو جديد ويشوبه البدع أحيانا، لكن علينا أن نحافظ على القديم الجديد والتغيير به نحو الأفضل، مع الحفاظ على كل المبادئ والعقائد الحقة والقيام والأخلاق وما شاكل ذلك. نحن نواظب على الأداب في حياتنا، مستحباتنا، نوافلنا، أخلاقنا الرمضانية التي هي بدورها تلعب دور مهم في التغيير الإيجابي. هكذا يجب أن نأخذ من شهر رمضان دورة علمية وعملية تربوية روحية وأخلاقية، ونبقى على ذلك طوال العام في كل السنة في حياتنا، في شهر رمضان وما بعده إلى شهر رمضان آت إن شاء الله.
شهر رمضان المبارك يعد من أكثر المناسبات التي يمكن أن تكون فرصة للتغيير الاجتماعي وكذلك التغيير النفسي والذاتي، فأجواء التقبل النفسي حاضرة بقوة بوجود الروحانية الخاصة بشهر الرحمة والرضوان، وقابلية التأثير والتأثر والتغيير موجودة سواء على مستوى الفرد بإقباله النفسي أو الجماعة بالحراك الاجتماعي الملحوظ. فكما أن نفوسنا قد يصيبها التعب والإرهاق والملل والروتين المتكرر، كذلك هي المجتمعات ينالها ذلك الفتور والملل والبرود الاجتماعي، وأجواء شهر رمضان تساعد كثيرا في إحداث تغيرا واضحا في سلوك المجتمعات إذا ما تحركت تلك المجتمعات نحو التغيير والانفعال بأجواء هذا الشهر الفضيل. من هنا علينا أن نستغل هذه الفرصة لإحداث تغيير حقيقي يساهم في إنماء المجتمع وتطويره والتدرج معه نحو الصلاح والرشاد. قال الإمام الرضا عليه السلام: وليكون ذلك الصوم واعظا لهم في العاجل ورائضا لهم على أداء ما كلفهم ودليلا في الآجل. هدى الرحمة البحرين.
تحية ندية طيبة ومباركة لحضراتكم أحبتنا في كل مكان. شكرا للحاجة هدى الرحمة من البحرين على هذه المشاركة، والتحية موصولة للحاجة زينب البحراني من القطيف من السعودية، أشكرها جزيل الشكر على تواصلها معنا. تقول: السلام عليكم، مساكم الله بالخير، مساء الخير والعافية. عليكم السلام أختي زينب، تقبل الله منكم صالح الأعمال. الأجواء الرمضانية فرصة للتغيير، معظم الناس أو معظم الفرص تمر فوق رؤوسنا كالسحاب كما يقول سيد البلغاء الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، لكن فرصة الأجواء الرمضانية تتجدد في كل سنة للمسلمين والناس جميعا لكي تفتح لهم نوافذ التصحيح على مستوى الذات. حقا وتماما نؤيد هذا الكلام الأخت الكريمة زينب. هذه الدورة التي تتجدد في كل سنة للإنسان إن كان حيا طبعا، وإن كان يعيش وإن كان يفهم المعاني ليغير ما حقيقة الأدران والسلبيات السلوك الخاطئ التي تضاف وتلتصق به طيلة السنة، يأتي في هذا الموسم يغير مرة أخرى مثل ما يقولون في الإعدادات، فرمة للإعدادات السلوكية للإنسان تحصل في هذا الجانب. إن شاء الله كلنا ننتبه إلى هذه الحالة ونكون عند التغيير والمعاني الموجودة في شهر رمضان المبارك نحو الأفضل والأحسن. عبد الله بوي من السنغال الأخ الكريم، السلام عليكم ورحمة الله. يقول عبد الله: أسرة برنامج مع الصائمين، شهر رمضان فرصة من أعظم فرص التغيير النفسي وشحن العزائم وتبديل العادات السيئة والإقلاع عن المعاصي، وذلك لمن صدق النية في التوبة وإصلاح نفسه. شكرا جزيلا عبد الله من السنغال على هذه المشاركة والمساهمة، تقبل الله منا ومنك صالح الأعمال أخي الفاضل. والأخ الكريم أبو محمد من مدينة قوم المقدسة أيضا يشاركنا في رسالته ويقول عبر تطبيق الواتساب: في هذا الشهر المبارك شهر رمضان لابد للإنسان من أن يحقق لنفسه هدفين: أن يعرف نفسه ويروضها على السير في طاعة الله، وأن يعرف ربه ليعبده كما ينبغي له وليتحسس عبوديته له من خلال ما يعرفه من عظمته سبحانه وتعالى. والطريقة الثانية ألذ الحالات في الحصول وأعمق في الحصول على فرص شهر رمضان المبارك والمعنويات والنورانيات التي تكون فيه. تحية طيبة لك أخي الكريم أبو محمد من قم المقدسة أيضا على هذه المشاركة الرائعة والإسهام الرمضانية الطيبة. كل التحايا نقدمها للصائمين والقائمين حقيقة في شهر رمضان المبارك، الذين يذكرون الله سبحانه وتعالى في هذه الدقائق الروحانية. وطبعا عند استجماع أطراف الحديث نتحدث عن الوعي في العبادة. قد رأينا كل برامج شهر رمضان سواء كانت قرآنية عبادية دعائية تشارك في تحقيق هذا الهدف، لكن لابد للإنسان من أن يكون واعيا لما يقرأ، واعيا لما يعبد، حتى تكون عبادته في صلاته في صيامه عبادة الإنسان الواعي لما يفعل. لابد أن يكون واعيا لدعائه بحيث يفهم كلمات الدعاء كما لو كان هو الذي ينشئ هذا الدعاء، يكتب هذا الدعاء، يعني ينتج هذا الدعاء. لا يعتبر نفسه إنسانا يقرأ دعاء في كتاب أو يؤدي أعمال فقط لأنها ذكرت أن نؤديها، لكن نعتبر نفسنا إنسان يدعو بهذه الكلمات، تتبناها أو يتبناها عندما يقرأها، لأن أي عمل لا ينطلق به الإنسان من وعي فهو جهد ضائع. وعندما نقرأ القرآن من دون فهم لم تنفتح علينا معاني الكتاب المقدس وهذه الروحانية الموجودة في القرآن الكريم. هكذا في الدعاء وكذلك في الصلاة، إن الإنسان إذا استطاع أن يحقق ذلك لنفسه فإنه يستطيع أن يعي نفسه ويفهمها ويفهم مخ العبادة التي تكون موجودة. لأن الإنسان قد يكتشف في كثير من الحالات أنه لا يفهم نفسه ولا يعرف ما هي خططه والبرامج التي يلتزم بها في الحياة، ما القاعدة التي ينطلق منها في علاقته بالناس عندما يقاطع جماعة أو يصل جماعة، ما القاعدة التي يتخذ مواقفه من خلالها عندما يؤيد أو يرفض. ربما يكتشف الإنسان نفسه أنه يعني لا يملك أمره في ذلك كله، في مسألته مثلا قد يكتشف نفسه أنه يتحرك من خلال تحريك الآخرين له، يقف من خلال إيقافهم له من دون أن يملك لنفسه موقفا أو موقعا. فهذا الجانب يجب أن نصححه ونغيره في شهر رمضان المبارك. مراقبة الأعمال أو مراقبة الله في الأعمال التي نقدمها: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. يوم القيامة، يوقفوهم إنهم مسؤولون، إشارة واضحة عما نقدمه من أعمال، ولا بد لنا أن ندافع عن أنفسنا أيضا لهذه الأعمال التي نحن نقدمها. هذه كلها بركات شهر رمضان المبارك، هذا المعنى موجود في شهر رمضان المبارك، فقط ننتبه نراقب ونحذر على ما حقيقة نعمل عليه لكي نصل إلى النتائج التي الله سبحانه وتعالى رسمها إلينا، وهي كثيرة وكثيرة وكبيرة وموجودة أيضا في آيات القرآن الكريم. فقط علينا أن نتدبر، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، نصل إلى حد من الشعور والإحساس والمعرفة بالله سبحانه وتعالى تستولي فيه عظمة الباري على عقولنا وقلوبنا وإحساسنا، فإذا ذكر الله اهتزت قلوبنا. تحية طيبة لكم أحبتنا الكرام، نصل إلى نهاية لقائنا، لقاء آخر من مع الصائمين قدمناه لكم عبر أثير إذاعتنا، إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى الملتقى، في أمان الله.
وشهر الله بالخيرات وافانا، وشهر الله بالخيرات وافانا،
شهر الله شهر الله شهر الله المبارك شهر الله المبارك.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن علي ولي الله. أشهد أن علي حجة الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على خير العمل. الله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا فتقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه وافترضت على عبادك في الصيام، صل على محمد وآل محمد، وارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا واغفر لي تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا الله.
نعم سمعينا الكرام، روي أن أمير المؤمنين علي عليه السلام كان إذا أراد أن يفطر يقول:
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك في الصيام، صل على محمد وآل محمد، وارزقني حج
إليك خشوعي، إليك خشوعي ما حييت وتوبتي ونجواي يا رباه في كل لمحات دعوتك فاقبل من دعاء مؤمن فأنت رجاء القلب في كل لحظات وساحتك الكبرى ملاذي وموئلي وبابك محرابي ونورك قبلتي وجودك مأثور وفضلك وذكرك في قلبي نعيم وذكرك في قلبي نعيم وجنتي وجودك مأثور وفضلك وافر وذكرك في قلبي نعيم وجنتي إلى ذا الورى هذه براحة الشاكر فبدل ذنوب
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. أحبة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم في الدقائق التالية خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسين السندي. موضوع البحث هو الموعظة الحسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين فاز من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما قال الله في كتابه وجليل خطابه: قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة، إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. صدق الله ربنا العلي العظيم. لسلامة سيدنا ومولانا صاحب الزمان ولتعجيل فرجه الشريف، صلوا على محمد وآل محمد. أيها الأحبة، هناك أساليب كثيرة تستخدم في مجال النصح والتوجيه، ويظهر أن من أهم هذه الأساليب ومن أسرعها تأثيرا أسلوب الموعظة. ولماذا يكون أسلوب الموعظة من أفضل الأساليب في مقام التوجيه وفي مقام إسداء النصح للآخرين وفي مقام إرشادهم؟ لعله لعدة أمور. الأمر الأول، لأن الواعظ يفترض فيه أن يكون متعظا قبل أن يعظ غيره. الواعظ كعنوان لشخص موجه، لشخص مرشد، يختلف عن المحاضر، يختلف عن الخطيب الذي يخطب، يختلف عن المتحدث بشكل عام. الواعظ هو متحدث وزيادة، هو محاضر أو خطيب متكلم وزيادة. الواعظ هو إنسان اتعظ وقام بعملية التأثر، فتأثر بما يريد أن يعظ الناس به، ثم بعد ذلك يأتي ويوجه الناس. يعني هو إنسان موجه، يريد أن يؤدب الناس، هو إنسان مؤدب، يريد أن يؤدبهم بعد أن يكون مؤدب، يريد أن يعظهم بعد أن يكون هو متعظ. لأجل هذا السبب الأول، أن الموعظة صاحبها وهو الواعظ شخص جرب وطبق كلامه على نفسه أولا، يعني اتعظ قبل أن يعظ، ولهذا سوف يعرف كيف ينفذ وكيف يؤثر على الآخرين، لأنه هو تأثر بذلك، هو أثر على نفسه، هو التعظ، فعنده قدرة على معرفة المنافذ التي تنفذ منها هذه الموعظة، هذه الكلمات. هذا أولا، الواعظ هو متعظ قبل أن يكون واعظا، ولهذا أسلوبه يكون مؤثرا. ثانيا، أن الواعظ هو شخص قاصد للتأثير على المستمع. أحيانا المحاضر أو المتكلم يأتي ويلقي الكلام ولا يهمه بأن المستمع استوعب الكلام أو لم يستوعب، لا يهمه أن هذا المخاطب فهم الحديث أو لم يفهم. الواعظ يختلف، الواعظ يتكلم ويقصد أن يؤثر، يعني هو يتحدث إلى الناس ويريد أن يتأثر الناس بحديثه، أن يتعظوا بموعظته وأن يتأثروا بكلامه. فإذا هو إنسان قاصد للتأثير،
يقصد أن يؤثر على المستمع وعلى المخاطب، وبالتالي يكون أسلوبه أسلوب مؤثر، يعني سوف يجهد نفسه. أرأيتم شخصين، اثنين من المعلمين، معلمان في فصل أو في صف من الصفوف على مجموعة من الطلبة، معلم يريد أن يفهم الطلبة ويريد أن يوصل المعلومة إليهم ويهمه ذلك، افرض لأنه حريص على مصلحتهم، بينما معلم آخر يريد أن يلقي الدرس، فهم الطلبة أو لم يفهموا، أي هذين المعلمين يجهد نفسه أكثر؟ طبيعي المعلم الأول راح يجهد نفسه وراح يتعب نفسه وراح يبحث عن أقصر الطرق لإيصال المعلومة إلى ذهن الطالب واستيعاب الطالب للمعلومة. هكذا الواعظ، الواعظ هو شخص قاصد للتأثير، يعني يريد أن يؤثر، يريد أن يتعظ الناس بكلامه، يريد أن يأخذ الناس بحديثه وبكلامه، ولهذا تراه يجهد نفسه، تراه يبحث عن الطرق النافعة لإيصال الفكرة وتفاعل المستمع معها. فلأجل هذا يكون أسلوب الموعظ أسلوب مؤثر، هذا ثانيا. ثالثا، أن الواعظ هو شخص صادق بخلاف بقية المتحدثين، المتحدثون المحاضر الخطيب المتكلم على كل حال يحتمل فيهم الصدق ويحتمل فيهم الكذب، لكن الواعظ حيث أن الكذب لا يوعظ به، أنتم شايفين أكاذيب يوعظ بها الناس، الذي يوعظ به الناس هو الصدق، هو الكلمات الصادقة، الفكرة الصادقة، أما الأكاذيب والافتراءات هذه ليست في محل يوعظ بها. فلهذا الواعظ دائما، يعني حسب اتصافه بأنه واعظ، يفترض أن يكون صادق، صادق في طرحه، في أحاديثه، في كلامه، فيما يقوله، وبالتالي يؤثر على المستمع ويتأثر به المخاطب. رابعا، أن الواعظ في الواقع هو يعيش كما قلنا حالة التأثر بموعظته أولا، وأنه يعيش حالة قصد التأثير على المستمع ثانيا، وهو صادق في كلامه ثالثا. رابعا، أن هذا الواعظ يريد المخاطب أو المستمع يريد أن يتفاعل معه بسرعة، يعني يقصد التأثير الأسرع، التأثير الأسرع، وبالتالي كما أسلفت أنه يجهد نفسه وأنه يتعب نفسه. ولا أنسى أن أقول أن هذا الواعظ موعظته تخرج من قلبه، يعيش حرقة، يعيش الحرص على منفعة المستمع، وتعلمون جيدا بأنه ما خرج من القلب دخل إلى وين؟ دخل إلى القلب. ولنجاح أسلوب الوعظ في التأثير على المستمعين تبنى القرآن الكريم منهج لقمان الحكيم في التربية، عندما حكى القرآن عن لقمان: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، حيث أن أسلوب لقمان أسلوب مزجي، أسلوب تربوي مزجي، مزج فيه بين ثلاث أدوار. لقمان تقمص ثلاث شخصيات، وهذه الشخصيات الثلاث هي من أكثر الشخصيات تأثيرا في مقام التربية: شخصية الأب، وشخصية المربي، وشخصية الواعظ. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، لقمان هو الأب، وهذا الولد هو ابن للقمان، يعظه لقمان، واعظ في مقام تربية، يربيه منهج تربوي قاعد يطرح له. فإذا هذا أسلوب مزجي، يعني أسلوب لقمان اشترك فيه الأضلاع الثلاثة للمؤثر الأسرع، وهو المربي والواعظ والأب، وهذه الأضلاع الثلاثة كلها توافرت في لقمان الحكيم. ولهذا القرآن يهتم بهذا المنهج اللقماني إذا صح القول. نسألك اللهم وندعوك، نقسم عليك بأعز الخلق إليك أكرمهم عليك محمد وآل محمد، أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تفعل بنا ما أنت أهله. اللهم إنا نحب محمدا وآل محمد فاحشرنا معهم، اللهم إنا نحب عملهم فأشركنا في عملهم، اللهم لا تفرق بيننا وبينهم في الدنيا والآخرة طرفة عين أبدا. إخواني الحاضرين من أوصاني بالدعاء، إلهي احفظهم في أنفسهم وأهليهم وأموالهم ومن يلوذ بهم. إلهي لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، امنع أيدي الظلمة أن تصل إلينا. اللهم عجل لوليك الفرج، اجعلنا من أنصاره وأودائه والمستشهدين بين يديه وتحت لوائه، وشرفنا بلقائه. إلى أمواتكم وأموات المؤمنين نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.
استمعتم أحبة الهدى والخير لخلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسين السندي، ولكم منا أعطر الدعاء.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 48 من سورة النساء: الذنب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن المؤمن لا يرى ذنبه كأنه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه، وإن الكافر ليرى ذنبه كأنه ذباب مر على أنفه. وقال صلى الله عليه وآله: إن الذنوب ثلاثة، فذنب مغفور، وذنب غير مغفور، وذنب نرجو لصاحبه ونخاف عليه. أما الذنب المغفور فعبد عاقبه الله تعالى على ذنبه في الدنيا، فالله أحكم وأكرم أن يعاقب مرتين. وأما الذنب الذي لا يغفر فظلم العباد بعضهم لبعض. وأما الذنب الثالث فذنب ستره الله على عبده ورزقه التوبة، فأصبح خاشعا من ذنبه راجيا لربه، فنحن له كما هو لنفسه. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: الذنوب داء والدواء الاستغفار، والشفاء ألا تعود عليه. وقال عليه السلام: لو لم يتوعد الله على معصيته لكان يجب ألا يعصى شكرا لنعمه. وقال عليه السلام: مجاهرة الله سبحانه بالمعاصي تعجل النقم. وقال عليه السلام: أعظم الذنوب عند الله ذنب صغر عند صاحبه. وقال عليه السلام: جهل المرء بعيوبه من أكبر ذنوبه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قال الإمام زين العابدين عليه السلام: إياك والابتهاج بالذنب، فإن الابتهاج به أعظم من ركوبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: عجبت لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء، كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة النار.
مخافة النار.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
الحكمة شجرة تنبت في القلب وتثمر على اللسان.
من شجرة الحكمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج من شجرة الحكمة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد. قيل: وما جلاؤها يا رسول الله؟ قال: قراءة القرآن وذكر الموت. قيل لحكيم: كيف استطعت أن تعرف الحقيقة؟ فقال: لأني عرفت الحد بيني وبين ما أريد وبين ما أستطيع تحقيقه، وفهمت ما يجري حولي قبل أن يفهمني جميع من هم حولي. قال أحد الحكماء: السعادة في ثلاثة: التوكل على الله فيما لم تنل، ورضا بما نلت، والصبر على ما لم تنل. قيل: فقد الصبر أعظم مصائب الدهر. قال أبو العتاهية: عامل الناس بوجه طليق، والق من تلقى ببشر رفيق، فإذا أنت جميل الثنى، وإذا أنت كثير الصديق. قال الخليفة عمر بن عبد العزيز: ذكر النعمة شكر. من كلام الحكماء: الشرف رداء لا يرتديه إلا أهل العفاف،
قد نسجوا خيوطه من صدق وإيمان وحياء. وقال أحد الفقهاء: التفضل هو في الإحسان. وأخيرا قيل: كل إيمان إسلام، وليس كل إسلام إيمان إذا لم يكن تصديق.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يحيي قلبي ذكر الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يحيي قلبي ذكر الله. شهد على نفسه وملائك قدسه، شهد على نفسه وملائك قدسه، والعالم من أنسه سبح حمدا لله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يحيي قلبي ذكر الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يحيي قلبي ذكر الله. هي ذكر المرسلين وخاتم النبيين، هي ذكر المرسلين وخاتم النبيين، ومنهج العارفين زادهم بطريق الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يحيي قلبي ذكر الله. بجاه أسمائك الحسنى اختم لنا بالحسنى، بجاه أسمائك الحسنى اختم لنا بالحسنى، ومنا لا يستثنى من حقا وحد الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يحيي قلبي ذكر الله. أدخلنا بها الجنات وارفعنا بها الدرجات، أدخلنا بها الجنات وارفعنا بها الدرجات، محمد زين الصفات عليه صلوات الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.
السابعة مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبدالله، وأشرعها بالعناوين الرئيسية: نجاة عدة أشخاص بهجوم لمسيرة إسرائيلية على مركبة مدنية في الجنوب اللبناني. تصاعد أنشطة التهديم والاستيطان للاحتلال في مدن وبلدات الضفة الغربية. وللمرة الثالثة خلال 24 ساعة جيش الاحتلال يتواغل بريف القنيطرة في الجنوب السوري. وإلى التفاصيل، أهلا بكم.